الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب الجمعة. ويقال الجمعة بالتسكين وبالضم، وكلاهما جاءت به القراءة، وسمي الجمعة بيوم الجمعة لاجتماع الناس فيه، وإلا فكان اسمه عروبة. وأول من جمع بالمسلمين هو أسعد بن زرارة في هزم النبيت، وصلى معه 40، ولذلك كان كعب بن مالك كلما سمع النداء يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة رضي الله عنه. واحتج بعضهم بهذا الحديث على أن الجمعة إنما تنعقد 40، وهذا غير صحيح، فإن الجمعة منعقدة بما تنعقد به الجماعة، وهو 2 فما فوق. ويوم الجمعة أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه يدخل الجنة، وفيه أهبط منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وجاء من حديث أوس بن أوس: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وفي يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يدعو الله عز وجل فيها بشيء لا أعطاه الله إياه. وأشار أبو هريرة بيده يقللها. وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة، وأرجحه ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه: يوم الجمعة 12 ساعة، فيه أو في آخره ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له، فحددها بآخر ساعة. وهذا هو اختيار عبد الله بن سلام رضي الله عنه حين التقى مع أبي هريرة رضي الله عنه وأبي بصر الغفاري، فحدثاه عن ساعة الجمعة، فقال له أبو هريرة: كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو قائم يصلي وهذه ليست بساعة صلاة؟ قال: أما قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة. وجاء أنها من حين يصعد الإمام المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، وهو حديث في صحيح مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه، ولكن الحديث معل ولا يثبت. وجميع يوم الجمعة وقت للدعاء والعبادة لما في ذلك من الفضائل العظيمة، إذ أن الله اختص هذا اليوم بأمور كثيرة. الأولى: افتتاح صلاة الفجر بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان، وفيهما من المبدأ والمعاد ما فيه عبرة وعظة لمن تدبرهما. ثم الغسل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. فتضمن هذا الحديث الغسل واستحباب السواك، مع أنه مستحب في كل يوم، إلا أنه في ذلك اليوم آكد ويمس من الطيب، فإن لم يكن له طيب فليمس ولو من طيب أهله، على ما جاء في بعض الروايات. ويستحب فيها التكبير، التبكير إلى الجمعة، على ما يأتي بيانه إن شاء الله عز وجل مع ذكر اختلاف أهل العلم في المسألة. وهكذا يستحب فيها الصلاة إلى أن يصعد الإمام، لما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح: ثم صلى ما قدر له حتى يصعد الإمام، غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تريها وزيادة 3 أيام. والسنة أن يصلي خلف الجمعة 3 أو 4 أقصد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. ومن حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعتين، وجمع أهل العلم بين هذين الحديثين كما ذكر ذلك الترمذي في جامعه أنه إذا صلى في المسجد صلى 4، وإذا صلى في بيته صلى 2، وقد جمع بينهما ابن عمر في مكة، فكان إذا صلى الجمعة صلى 2 ثم تحول وصلى 4، وكان إذا صلى في المدينة لم يصلي حتى يرجع إلى بيته فيصلي 2. ومن السنة أن يقرأ في 2 الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، وهكذا سورة الأعلى والغاشية، لما ثبت عن النعمان بن بشير في الصحيح، وهكذا سورة الجمعة والغاشية لما جاء عن النعمان بن بشير رضي الله عنه. ووقت الجمعة هو وقت الظهر، مع أن مذهب الحنابلة تجويز صلاة الجمعة في وقت الضحى، لرواية جاءت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، إلا أن الأفضل أن تصلى في وقت صلاة الظهر، ولا بأس إذا بدأ بالخطبة قبل دخول الوقت، فهذا مما لا حرج فيه عندنا والله أعلم. ومن السنة أن تقصر الخطبة، إن طول الصلاة الرجل وقصر خطبته مؤن من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وخطبتها واجبة على الصحيح، وفيها قيام وقعود، كما جاء في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقعد ثم قام فأتم خطبته. وخطبتها خطبتان لما جاء بالأحاديث، وإلا فإن الأصل في الخطبة أن تكون واحدة، ولذلك كان الراجح أن خطبة العيد والكسوف والاستسقاء هي خطبة واحدة، وإن خالف فيها الجماهير فإن العبرة بالدليل لا بالكثرة. والجمعة واجبة إلا على 4، كما في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه: المرأة والمسافر والمريض والعبد. وأما من كان مستقرا في بلده أو في بلد آخر تعينت عليه الجمعة. وهل يجوز للمسافر أن يصلي الجمعة؟ ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الجمعة في سفره، لكن قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الجمعة في مسجده، ومعلوم أن المسافرين والوافدين يأتونه من كل مكان، ولم يذكر أنه أنكر على أحدهم إذ صلاها، فهي جائزة في حق المسافر، وإن صلى ظهرا صحت له. ومن هذا يعلم أنه إذا وصل الخطيب أو ذهب إلى منطقة مسافة سفر جاز له أن يخطب وأن يصلي الجمعة ولا محذور في ذلك. ويجوز للمريض كذلك أن يتخلف عن الجمعة، لأن الله عز وجل قد عذره في التخلف عن الجماعة، وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن الجمعة كما في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن أبي الجعد الضمري، وجاء عن جابر، وجاء عن غيرهم أن من تخلف 3 جمعات لغير عذر طبع الله على قلبه. وفي الحديث لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي الصحيح. ويستحب التجمل في ذلك اليوم لما جاء في الصحيح في قصة اللباس الذي دل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على شرائه، فقال: يا رسول الله، هل لك في حلة عطارد تلبسها للجمعة والوفد؟ فدل على أن الجمعة لها مزيد اهتمام. وكان الصحابة رضوان الله عليهم ربما ذهبوا إلى مزارعهم وانبعثت منهم رائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم ليومكم هذا. والجمعة منة الله على عباده المسلمين، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لحديث حذيفة وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد كل أن كل أمة أوتيت الجمعة أو عرضت عليها الجمعة فأبت، فكان لليهود السبت وللنصارى الأحد، ثم إن الله هدى هذه الأمة ليوم الجمعة، فنحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والأذان للجمعة واحد، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين يصعد الإمام على المنبر، وإذا دخل الإمام لا يسن له تحية المسجد ولا أن يحدث شيئا إلا السلام والقيام على المنبر، ثم يقوم بعد ذلك للخطبة. وقد جاء عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في حديث السائب بن يزيد أنه وقت أذانا ثانيا لما كثر الناس وكانوا إلى ماذا وبعدت أماكنهم أو بعدت أماكنهم، فأمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء لإسماعهم، ثم يكون المؤذن بعد ذلك حين يصعد الإمام. والسنة بل الواجب أن يخطب الإمام قائما، إلا إذا كان مريضا أو عاجزا عن القيام فله أن يخطب جالسا، لأن الله عز وجل يقول: وتركوك قائما. وإذا أذن للجمعة أذان الخطبة فلا يجوز عند ذلك البيع ولا الشراء، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ويستحب لمن دخل الجمعة والإمام يخطب أو كان في الأذان أن يبادر إلى تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام سليكا الغطفاني حين جلس ولم يصلي، فقال: يا سليك، أصليت ركعتين؟ قال: لا يا رسول الله. قال: قم فصل ركعتين وتجوز بهما. أخرجه مسلم. ويجوز للإمام أن يتحدث مع الحاضرين لمصلحة الصلاة، وهكذا يجوز للحاضر أن يرد على الإمام أو أن يسأل الإمام، لما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الزروع وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا. قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وفي الحديث الآخر أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، ما يدري ما دينه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وقرب إليه كرسي، قال الراوي: احسب قوائمه حديد. فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه دينه، ثم رجع فأتم خطبته. بهذا الحديث استدل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى على أن من دخل المسجد ولم يجلس في الأرض لا يتعين عليه أن يصلي ركعتين إن جلس مثلا على كرسي أو نحو ذلك. والجمعة لها أحكام كثيرة، ألف فيها شيخنا يحيى حفظه الله كتاب أحكام الجمعة، وهو من أنفس ما كتب في الباب، وهناك مصنفات أخرى في خصائصها وفي أحكامها وفي آدابها، فهو يوم مبارك، يوم اصطفاه الله عز وجل على الأيام وجعله عيدا من أعياد المسلمين، يعود عليهم في كل أسبوع يجتمعون فيه ويسمعون المواعظ والذكر، وتقع لهم كثير من المصالح الدينية والدنيوية في هذا اليوم العظيم. واختلفوا في جمع العصر مع الجمعة للمسافر، والصحيح الجواز، مع أن كثيرا من أهل العلم يخالفون في هذه المسألة، قائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والظهر أربعة والعصر أربعة، من غير خوف ولا سفر، لكن هذا صلى الجمعة ثم جاز له أن يصلي العصر، ولا دليل ينتهض بالمنع إلا ما ذكر. فالصحيح جواز الجمع بين الجمعة وبين العصر، إلا إذا كان المصلي أو الإمام يذهب إلى صلاة الجمعة في وقت الضحى، فعند ذلك نقول لا يجمع بين الجمعة وبين العصر، لأن الوقت لم يدخل بعد. قال: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع ونزل قهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع عليها، ثم نزل قهقرى. هذا الحديث من حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي، ساقه المصنف رحمه الله تعالى لبيان استحباب المنبر يوم الجمعة. والسنة في المنبر أن يكون ثلاث درجات، يقوم على الثانية ويجلس على الثالثة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة: انظري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها وحدث الناس كأني قائم، فعمل له الثلاث درجات. والمنبر من المستحبات وليس من الواجبات، إلا أنه من المستحبات حتى يرقى الإمام على الناس ويراهم ويسمعهم. ولا بأس أن يخطب متكئا على قوس أو عصا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على قوس أو عصا. وبوب عليه الشيخ مقبل رحمه الله باب الخطبة على العصا أو نحو هذا. وأنكر الشيخ الألباني سنية هذا الأمر، لكن الذي يظهر أن السنية أقرب لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، والمماراة إن كانت من أجل الوصول إلى العلم والحق فهي جائزة، وأما إذا كانت للخصام فلا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضمين ببيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. وأنكر الله عز وجل وذم قريش بقوله: بل هم قوم خصمون. والساعة تقوم عليهم وهم يخصمون، كما ذكر الله عز وجل على أصحاب الجدل، فالجدل من المحرمات إلا إذا كان لإحقاق الحق وإبطال الباطل والتوصل إلى العلم النافع. أما إذا كان مناظر إليه البدع فقد نهى عنها السلف رضوان الله عليهم لما يجر إليه من قسوة القلوب. وفيه أن المنبر يكون من الخشب، هذا هو السنة، وإذا عمل من الحديد أو عمل من اللبن فلا بأس بذلك وليس بحرام. فقال سهل من طرفاء الغابة نوع من الشجر، وسهل بن سعد كان حاضرا فأفتى بعلمه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه، قام لتعليم الناس الصلاة، فكان أعلى منهم حتى يراه الجميع. وفيه جواز الصلاة من أجل التعليم، وفيه التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول. فكبر وكبر الناس ورآه وهو على المنبر، ثم رجع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. فيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة التي لا تؤدي إلى الإخلال بها، وهو نزل من أجل السجود على الأرض. ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاة، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيه إبداء العذر، فإن الناس قد يأخذون من هذا السنية، فأراد أن يبين لهم أن الصلاة على عادتها وهيئتها، وإنما صلى على المنبر ليعلمهم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. لتأتموا بي أي لتصلوا كصلاتي، إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولتعلموا صلاتي أي تعرفوها على الوجه الأكمل، مع أنهم كانوا يعرفون كيف يصلون، لكن أراد أن يبين لهم السنن والواجبات والمستحبات. والحمد لله رب العالمين.